بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. هناك أحاديث تؤكد على أن صلاة الجماعة أفضل من الفرادى، وفي الجماعة ثواب عظيم. بقي بعض الأحاديث نذكرها ثم ننتقل للموضوع الآخر. من هذه الأحاديث ما رواه وبينه الشهيد الثاني في شرح الجمعة وفي شرح النمعة، يقول: الجماعة مستحبة في الفريضة، متأكدة في اليومية، حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل 25 أو 27 صلاة مع غير العالم. هذه تأكد هذه الرواية وكرر روايات أخرى كانت أيضا تدل على ذلك، وقد سبق وأن تلوناها. ولكن ما أضافه الشهيد وبين مثل ذلك صاحب الجواهر في الجواهر هو التالي: ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها، ففي الجامع مع غير العالم 2700 ومع 100,000، لأنه قال ومع العالم 1000، فتتضاعف يتضاعف أجر صلاة الجماعة مع إضافات. حينما يكون الصلاة مع العالم، وحينما تكون الصلاة في مسجد جامع، وحينما يكون المأمومون أكثر من واحد، كلما زاد العدد زاد الأجر، وهكذا. وقال: وروي أن ذلك مع اتحاد المأموم، فلو تعددت تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه، يعني تصاعد هندسي ولا تصاعد عددي. هذا الثواب العظيم عندنا نحن، يصعب علينا فهم مثل هذه الروايات إلا إذا عرفنا أن رحمة الله واسعة. حينما ربنا يدعونا إلى جنة عرضها السماء كعرض السماوات والأرض، فأنت أحسب الجنة علما وكيف. والقصة المعروفة أن ملكا طلب من الله أن يصل إلى آخر الجنة، فالله سبحانه وتعالى أعطاه قوة الطيران 30 سنة، 30 سنة طار، ربما كل جناح منا من الشرق إلى الغرب، فلم يصل إلى آخر الجنة، فطلب مرة أخرى المدد 30 سنة أخرى، ثم 30 سنة أخرى، 90 سنة صار. قال: الحمد لله وصلنا إلى أواخر الجنة. فهو ذا يحشي مع نفسه، وإذا بحورية أخرجت يدها، أخرجت رأسها من شرفتها، وقالت: أيها الملك، أنت بعدك في قصري، أنت ما تجاوزت قصري، فكيف بالجنة؟ هذه الروايات من حيث المجموع مع العلم مدى قدرة الله ومدى رحمة الله ومدى فضل الله ليست مستبعدة. حسن بن شعبة عن الرضا في كتابه إلى المأموم قال: والصلاة في الأوقات يعني من علامات المؤمن الصلاة في أوقات الصلاة، وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة 1000 ركعة، ولا تصلي خلف فاجر، ولا تقتدي إلا بأهل الولاية، ولا تصلي في جلود الميت أو ميته، ولا جلود السباع. ورواية أخرى: 3 درجات منها المشي بالليل والنهار إلى الصلوات، والمحافظة على الجماعات. هذه مجموعة من الروايات، وهناك مجموعة أخرى من الروايات كثيرة، وكلها تدل على فضل صلاة الجماعة. وحقيقة أنا في آخر حديثي في هذا الجانب أقول: علينا أن نثقف الأمة بهذه المستحبات. يعني بعض الأحيان بعض الناس بس ما تقول له مستحب يقول خلاص مو واجب، شيئا فشيئا يصير مثل ما ذاك الرجل قال له صلاة الصبح، قال أنا ما علي بالمستحبات، حتى صلاة الصبح خلاها من المستحبات. تثقيف المجتمع بالمسائل الفقهية خصوصا، وهذا أكد عليه، حينما نحن نقرأ النصوص أكو فرق كبير بين كلامنا وكلام أهل البيت. كلامهم نور، حتى لو نترجم الكلام حسب لغتنا تأثيره ليس بمقدار تأثير كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى في الأحكام الشرعية، حتى في بيان الحرام والحلال. منهج القرآن ومنهج أهل البيت مختلف عن منهجنا. إحنا نقول يصير ما يصير، يجب لا يجب، هم يجيبون الدليل الحكمة والثواب والعقاب وإلى آخره. فتأثير كلامهم تأثير عظيم. مسألة أخرى هي مسائل فقهية في باب الجماعة. سبق وأن قلنا يبدو الأصل في صلاة الجماعة أن الصلاة هذه توقيفية، يعني لا يجوز واحد يصلي جماعة إلا حسب الدليل الشرعي. ومن هنا الصلاة صلاة الجماعة فقط في الواجبات وليس في كل الواجبات كما سبق، وأن قلنا ليس لدينا دليل كافي على صلاة الجماعة في الطواف، صلاة الطواف. نقرأ الشرائع. يقول: وإنها لا تجب بالأصل لا شرعا ولا شرطا إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط، وإلا فقد تجب بالعارض كالناذر، كما أنه، وهذا هو المهم، لا تجوز في شيء من النوافل. يقول صاحب الجواهر تعليقا على هذه الكلمة من المحقق على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الذكرى نسبته إلى ظاهر المتأخرين، بل في المنتهى والتذكرة وعن كنز العرفان الإجماع عليه. أنا أعلق على كلام الشهيد ومن ثم كلام صاحب الجواهر. بعض المسائل الإجماع بذاته حجة في بعض المسائل، بعض المسائل الإجماع مؤيد. فرق شنو؟ الإجماع حجيته أنه كاشف، يعني حجيته أنه يكشف لنا عن النص الشرعي، عن الحجة الشرعية، عن رأي الإمام أو ما أشبه، أليس كذلك؟ لأنهم لم يثبت حجية الإجماع بذاته كدليل مستقل، وإنما لأنه يكشف عن الحجة الشرعية. فبعض الإجماعات يكشف عن الحجة الشرعية، يكشف، بعض الإجماعات لا يكشف. مثلا إذا نقلوا إجماع في مسألة مستحدثة ما كانت في ذيك الأيام، إحنا ما نستفيد من هذا الإجماع إلا أن نقول إجماع مجموعة من علماء الحاضر، مثلا بيع الفيوتشر، بيع المستقبلي اللي الآن مطروح. هذا الشيء حتى لو تم الإجماع على حرمته أو على جوازه ما نقدر نعتمده، لأنه ليس هناك من خلال هذا الإجماع ما نكشف رأي المجموع. بس في مثل صلاة الجماعة، الصلاة عمود الدين، المسلمون كانوا يهتمون بالصلاة أشد الاهتمام، والشيعة كانوا مهتمين بصلاة الجماعة، وسيرتهم دلت على أنهم ما كانوا يصلون صلاة الجماعة إلا في الواجبات وربما في الفوائد، أما في النوافل فلا يصلون. خب إذا كان مستحبا، إذا كانت جائزة فهي مستحبة، لأنه صلاة الجماعة أهميتها استحبابها. فإن كانت الصلاة، صلاة الجماعة جائزة وكانت مستحبة طبيعيا، لكان الشيعة لا أقل يختلفون فيها. أما إذا سيرتهم جميعا بعدم الصلاة جماعة في النوافل، وهم كثير منهم ملتزمون بالنوافل، وهذا يكشف لنا أنه هذا لم تكن معروفة عندهم، لم تكن سنة عندهم، بل ربما كانت بدعة. خصوصا واختلف الشيعة اختلافا منذ اليوم الأول مع غيرهم في صلاة التراويح، والروايات تقرأها، وكان عندهم كلام واحتجاج، واحد يحتج على الثاني على صلاة التراويح. فما ممكن أنه قسم من الشيعة كانوا يعتقدون بجواز صلاة الجماعة في النافلة مع هذه السيرة، ومع اختلافهم مع الجماعة أصبح هذا نوع من المائز بين الشيعة وغيرهم. فما كان الروايات في ذلك أيضا كثيرة ومتضافرة، رأي الفقهاء هام معروف. روايات الباب نقرأ، يقول صاحب الجواهر بعد أن ينقل الرواية أنها في أعلى درجات الصحة، لأنه مجموعة من كبار الأصحاب، منهم زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل، وذول مو ناس عاديين، ذول فقهاء علماء على أكتافهم رسالة الإسلام ورسالة التشيع، ذول ينظرون عن الإمام الباقر. سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق سلام الله عليهما عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى الصلاة العشاء الآخرة انصرف إلى منزله، ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي،
فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي، فاصطف الناس خلفه فهرب منهم. التفجير غريب، فهرب منهم، تركهم وحدهم، راح إلى البيت إلى بيته وتركهم. ففعلوا ذلك 3 ليالي، كل ما جاء النبي وشاف النبي على عظمته يصلي أن يصلي بصلاته. فقام في اليوم الثالث على منبره وحمد الله وأثنى عليكم وقال: أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة. التعبير نافلة وبدعة، كأنه كل نافلة الجماعة فيها بدعة، هذا ليس بإدلال ولكن بإشعار. وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فإن تلك معصية، ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار. ثم نزل وهو يقول: قليل في سنة خير من كثير في بدعة. وبروما تقول: إيش فيها كان صنعوا يا بعض يتركهم النبي؟ لا، الدين كما أن النقصان من الدين حرام، الزيادة فيه بدعة وحرام، الأمور تختلف. رواية أخرى: عمار عن الصادق عليه السلام قال: سألت عن الصلاة في رمضان في المساجد، فقال: لما قدم أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة أمر الحسن بن علي عليه السلام أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة. فنادى في الناس الحسن بن علي عليه السلام بما أمره أمير المؤمنين عليه السلام، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي عليه السلام صاحوا: وسنة عمراه وعمراه وعمراه. طلعت تظاهرة ضد الإمام، تظاهرة عمرية: وعمراه وعمراه. فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له: ما هذا الصوت؟ قال: يا أمير المؤمنين، الناس يصيحون: وعمراه وعمراه. فقال له أمير المؤمنين: قل لهم صلوا، قل لهم صلوا، يصلون صلوا. رواية أخرى فيها تفصيل أكثر: سليم بن القيس الهلالي أو سليم بن القيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان: اتباع الهوى وطول الأمل. إلى أن قال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، متعمدين بخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي. إلى أن قال: والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام، غيرت سنة عمر، بناتهم لم يحكموا، نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري. فحس الثورة مضادة يسمونها اليوم، الإمام سلام الله عليه خالف عمر. فهذه في الحقيقة هالروايات محكمة قوية، فيها إشارات كثيرة بأن القضية قضية مو سهلة. خب، سؤال هنا: أنه هذا فقط في صلاة نافلة شهر رمضان، أو في نافلة شهر رمضان لأنها نافلة وكل نافلة حكمها كذلك. بالعكس، نحن نعرف أن سياق الحديث يدل على أن حرمة صلاة نافلة جماعتان إنما كانت بسبب أنها نافلة وأنها بدعة، والقضية قضية متطورة من رسول الله إلى أمير المؤمنين وإلى الإمام الصادق والإمام الباقر سلام الله عليهم بينوا. والإمام الرضا سلام الله عليه بيّن نفس الرواية، ولكن بتعبير الإمام الرضا في رواية أخرى وهي رواية صحيحة حسب الظاهر، الإمام يقول: أيها الناس، إن هذه صلاة نافلة. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نهاهم عن الاجتماع في صلاة شهر رمضان هكذا قال حسب رواية الإمام الرضا: أيها الناس، إن هذه الصلاة نافلة ولا يجتمع للنافلة، فليصلي كل رجل منكم وحده، وليكن ما علمه الله من كتابه، واعلموا أنه لا جماعة في نافلة فافترق الناس. كلام النبي على هذه الرواية واضحة أن عدم استحباب صلاة التراويح لأن هذه الصلاة نافلة، والنافلة لا يجوز فيها صلاة جماعة. رواية واضحة، هذه الرواية. الروايات الأخرى مثل صحيح الفضلاء اللي قرأناها أولا ما فيها الصراحة، لكن الروايات يفسر بعضها بعضا، أليس كذلك؟ هذه الروايه. أحسنت، كافية رواية. أما مهم صاحب الجواهر الآن أن يبين تعميم الحكم إلى كل نافلة، مو فقط نافلة شهر رمضان. هذه الرواية الأخيرة تعليل أكو أنه هذه نافلة ولا تطوع في نافلة ولا جماعة في نافلة. أحسنتم، هذه الرواية صريحة، لكن سند هذه الرواية مو قوي. السند القوي سند الرواية الأولى فضلاء، لكن الروايات بعضها حسب الظاهر يفسر بعضا، لذلك نستطيع. طبعا هناك من خالف هذا الحكم، راح نبين أدلته أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.